السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه طرا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اعرف العلامة فإذا عرفته لم يضرك تقدم الأمر أم تأخر. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر عليه السلام. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة والعظيمة والجليلة، وهي مناسبة ميلاد ولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مراجعنا العظام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. الأخوة الكرام القائمين على هذا الحفل البهيج طلبوا مني أن أتحدث بكلمة حول عنوان المهدوية عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما جعلني أتتبع الروايات الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الإمام المهدي عليه السلام. وقد انتهيت بعد البحث والتتبع إلى هذه النتيجة، وهي أن أكثر من روي عنه في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من المعصومين عليهم السلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ففي كتاب كمال الدين وتمام النعمة عقد الشيخ الصدوق قدس سره أبواب في نص المعصومين على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ابتدأ بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهى بالإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. أكثر باب توجد فيه روايات باب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذكر فيه 57 رواية، وبعده يأتي الباب المخصص للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ذكر فيه 37 رواية. أخذت كتاب منتخب الأثر لآية الله العظمى لطف الله الصافي القلبيقاني قدس سره، وقد تأملت في هذا الكتاب من أوله إلى آخره قرابة 6 ساعات. الكتاب من 3 مجلدات، وقد جمع فيه المؤلف شكر الله سعيه 1287 رواية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وذكر في مقدمة الكتاب وفي مواضع مختلفة من الكتاب أن ما جمعه بعض الروايات ولا يسعه أن يستقصي جميع الروايات الواردة في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك جمع من كتب العامة والخاصة هذا العدد الكبير 1287 رواية. لاحظت أن ما يقرب من 5 هذه الروايات مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، 244 رواية فقط عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يدل على شدة عناية الإمام الصادق ببيان القضية المهدوية. لو جعلنا فهرس للعناوين التي غطتها روايات الإمام الصادق عليه السلام في المسألة المهدوية لوقفنا على قائمة طويلة جدا تتكون من 10 صفحات، تقريبا غطت روايات الإمام الصادق كل العناوين المرتبطة بالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. بينت أن المسألة المهدوية من أصول الإيمان، ليست مسألة فرعية، وإنما هي من أصول الاعتقاد. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته. وقال: اعرف العلامة فإنك إن عرفته لم يضرك، تقدم الأمر أم تأخر. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. القضية المهدوية قضية معرفية، البعث والمعاد يكون بها: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثم قال من عرف إمامه من عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر. الفسطاط بيت من الشعر يكون للقائد ولخاصته. من عرف الإمام في زمن الغيبة ثبت على معرفته أجره أن يكون له من الثواب ما لخاصة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كما إن روايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فسرت وأولت وطبقت 26 آية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفي أصحابه وأنصاره، منها قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، منها قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، منها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، منها بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إلى 26 آية. كما أن روايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحدثت في تشخيص هوية الإمام المهدي، هي لم تتحدث عن المسألة المهدوية بشكل عام، لا تتحدث عن رجل لا ملامح له، شخصيته هلامية غير محددة غير معينة، تتحدث عن شخص معين محدد. في كتاب منتخب الأثر 49 رواية في تحديد هوية الإمام المهدي مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقط، والروايات التي تحدد هوية الإمام المهدي عن سائر المعصومين فوق حد الإحصاء، إلا أننا نتحدث في هذه الكلمة عن خصوص روايات الإمام الصادق. 1287 رواية واردة في الإمام المهدي بأجمعها تحدد هوية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. روايات العامة كما روايات الخاصة تحدد هوية الإمام، هي لا تتحدث عن أي شخص، تتحدث عن شخص معصوم من أهل البيت، من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذرية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، من ذرية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. روايات لا أقول متواترة، بل هي فوق حد التواتر. بعض العامة يشكك في أصل القضية المهدوية، وهذا التشكيك في غير محل. ابن خلدون صاحب تفسير المنار، أحمد أمين صاحب فجر الإسلام، الدكتور عدنان إبراهيم من المعاصرين، هؤلاء غيرهم ينكرون أصل القضية المهدوية، وهذا إنكار في غير محل. لو جمعنا الروايات الموجودة في بعض الوقائع التاريخية الثابتة غير القابلة للتشكيك أو الواردة في بعض الشخصيات الثابتة والمعلومة والتي لا تقبل الشبهة لوجدنا الروايات الواردة في الإمام المهدي لا تقل عنها كثرة ووضوحا، حتى أن كبار العامة في علم الحديث صرحوا بتواتر روايات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ أبو الفداء محمد عزة محمد عارف كتب كتاب بعنوان المهدي بينات وعلامات، ونقل فيه موقف علماء الحديث عند المخالفين، فذكر أن أبو الحسن السجستاني نص على تواتر روايات الإمام المهدي في كتاب مناقب الشافعية، والشوكاني كتب كتاب بعنوان التوضيح في تواتر روايات المهدي والدجال والمسيح، ونقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه في جريدة عكاظ عدد 1418 من شهر محرم نص على تواتر الروايات الواردة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الألباني أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الشيخ محمد جعفر الكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من الوضوح فوق الشبهات، لا تقبل التشكيك. وهذه الروايات تحدد لنا هوية الإمام، تبين أنه من أهل البيت، وأنه وارث لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه معصوم، وعنده من العلم ما يملأ به ليس الأرض في بعض روايات الخاصة والعامة، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يملأ الدنيا، الدنيا يعني عالم المادة، العالم الذي يقول علماء الفيزياء اليوم يقدر حجمه من بدايته إلى نهايته 93 مليار سنة ضوئية. الحديث ليس عن تحقيق دولة العدل في الأرض فقط، وإنما في جميع أرجاء عالم الدنيا، عالم المادة. من هذه الروايات التي تحدد هوية الإمام روايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بيّن عليه أفضل الصلاة والسلام أن الأئمة 12 آخرهم المهدي. وبيّن أنه السادس من ولد الإمام الصادق، وأنه الخامس من ولد الإمام الكاظم، أو الخامس من ولد السابع، كما بيّن أنه ابن أمه وأمه سيدة الإماء، وبيّن صلوات الله وسلامه عليه أنه يغيب غيبتين، وتحدث في أسباب الغيبة. ومجموع الروايات الواردة عن الإمام الصادق في كتاب منتخب الأثر المتعلقة بالغيبة 26 رواية، كما إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن علامات ظهور الإمام والأحداث التي تكون في آخر الزمان، وجمع الشيخ القلبيقاني رحمه الله في ذلك 40 رواية كلها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل يا إخوان على أهمية بحث علامات ظهور الإمام. الإمام الصادق يقول: قبل أن يخرج القائم يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. هناك من سوف يدعي أنه المهدي أو يدعي أنه نائب المهدي الخاص. الإمام حذر من الدعاة الكذبة. السلاح الذي نقسم به ظهور الكذبة الذين يدعون المهدوية، يدعون النيابة الخاصة عن الإمام المهدي، هو سلاح العلم. وأهم الأمور التي ينبغي أن تعلم مسألة علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لهذا تحدث الإمام فيها وفي أحوال آخر الزمان في 40 رواية بحسب جامع الشيخ القلبيقاني. قبل 10 سنوات ظهر شخص يدعي أنه اليماني وأنه أول المهديين الذين يكونون بعد الأئمة 12، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أول صفعة وجهت لهذا الشخص هي الروايات المعتبرة، بيّنت أن السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة. هذا الرجل أظهر لنا اليماني قبل 10 سنوات وإلى الآن لم يظهر لنا السفياني ولا الخراساني. بمقتضى معرفة روايات العلامات قدم دليل يثبت كذب هذه الدعوة. كما أن روايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحدثت عن صفات الإمام الحجة، عن أصحابه، عن طول عمره، تعرضت للشبهات المثارة حول قضية الإمام المهدي وأجابت عن تلك الشبهات. واهتم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اهتماما بالغا بمسألة انتظار الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. في كتاب منتخب الأثر في باب انتظار الحجة نقل الشيخ القلبيقاني 13 رواية عن الإمام الصادق في فضل انتظار الإمام المهدي. من ضمن تلك الروايات يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من مات منتظرا للفرج كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، بل كان كالضارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. إذا تأملنا هذه الرواية نجدها تبين فضلا عظيما لانتظار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ما هو ذلك الفضل؟ الفضل هو أن المنتظر يكون كمن كان مع القائم في فسطاطه، أي كمن كان من خاصة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحجة في غيبته لديه أعوان: نعم المنزل طيبة وما ب30 من وحشة، عنده أوتاد أبدال يتصلون به يطبقون أوامره، هذه وظيفتهم ولهم عليها أجر وثواب. عامة الناس إذا أرادوا أن يتحصلوا على ثواب هؤلاء يقول لهم الإمام الصادق بإمكانكم أن تتحصلوا على ثواب هؤلاء فيما إذا انتظرتم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من مات منتظرا للفرج كان كمن كان مع القائم في فسطاطه. وظيفة لخاصة الشيعة الذين يلتقون بالإمام، وظيفة لعامة الشيعة، والثواب واحد. هذا هو أجر انتظار الإمام، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وطبيعي إذا كان الثواب عظيما لا بد وأن يكون العمل عظيم، لأنه توجد مناسبة بين ثواب العمل وبين عظمه. كلما كان العمل عظيما كان ثوابه عظيم. وهذا ما يبين لنا معنى انتظار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ليس المقصود بالانتظار أن يتمنى الإنسان ظهور الإمام، ليس المقصود بالانتظار أن يجلس الإنسان في بيته راجيا ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. انتظار الإمام يعني أن يعد الإنسان نفسه ومجتمعه لاستقبال مشروع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الانتظار الذي نتعقل أن يكون أفضل أعمال الأمة، أن يكون ثوابه ثواب خاصة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في غيبته. كيف يمكن أن أحقق هذا المعنى من الانتظار؟ روايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تجيب على هذا السؤال. هنالك أمور ثلاثة أكدت عليها روايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي وظيفة المؤمن في حال الغيبة. الأمر الأول أن يحقق الإنسان البصيرة في الدين، أن يظفر بالإيمان وأن يكون إيمانه قويا. اعرف العلامة، فإذا عرفته لم يضرك، تقدم الأمر أم تأخر. المفضل ابن عمر يقول سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول للقائم غيبتان، إحداهما يرجع منها إلى أهله، والأخرى يقال هلك أين سلك، تقع فيها حيرة. بعضهم يقول مات، بعضهم يقول لا نعلم أين ذهب. يقول المفضل فقلت يا ابن رسول الله كيف نصنع إذا كان ذلك؟ ما الذي نصنعه نعمله في فترة غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له الإمام الصادق التفتوا، أبان له الإمام الصادق وظيفة البصيرة في الدين بالدلالة الالتزامية. قال له إذا ادعاها مدعي، إذا جاء شخص يدعي أنه المهدي فاسألوه عن أشياء يجيب عنها مثله. هذا الجواب يعني أن وظيفتنا أن نقوي أنفسنا في معرفة الدين، معرفة معالم الدين، في معرفة القضية المهدوية، حتى إذا جاء شخص يدعي نكون قادرين على أن نسأله عن أشياء لا يجيب عنها إلا الإمام، إلا من له منصب سماوي. لا نقول له في أي شهر يجب الصوم في السنة، هذا السؤال يعرف جوابه كل فرد. لا نقول له متى يدخل وقت صلاة الظهر، إذا كانت المعرفة بهذا المستوى سوف يضيع الحق وننخدع بأي دعوة. الحسن بن منصور الحلاج ادعى في زمن الغيبة الصغرى أنه نائب خاص للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يراسل أعيان الشيعة ويرسل إليهم الأموال حتى يميلهم إليه، فأرسل إلى العالم الجليل أبي سهل النوبختي أحد كبار علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى. تقول الرواية فكتب إليه أبو سهل النوبختي: إني أحب الجواري وأصبو إليهن، ولكن شيبي يمنعني منهن، فأحتاج أن أختضب في كل جمعة، وأفعل ذلك بمشقة، يشق علي الأمر، كل جمعة أختضب أصبغ اللحية، وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتجعل لحيتي سوداء. طلب بسيط، هو يدعي أنه نائب خاص للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أي يدعي منصب إلهي. النيابة الخاصة كالنبوة والإمامة منصب إلهي، والذي يدعي منصب إلهي وظيفته أن يأتي بمعجز، أن يأتي بفعل خارق للعادة يثبت صدق دعوة. طلبي بسيط فقط، هذه اللحية تحولها إلى سوداء. تقول الرواية فبهت الحلاج وانتشرت قصته وصار أضحوكة للناس. نحن بحاجة إلى أن نعمق معرفتنا، نعمق معرفتنا بكيفية الاستدلال في الدين. مثلا الذين يدعون وجود 12 مهدي معصومين تجب معرفتهم بعد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء هل يمكن أن نقبل منهم أن يأتون برواية واحدة تدل على وجود 12 مهدي بعد 12 إمام؟ بعبارة أخرى، هل خبر الواحد حجة في مثل هذه المسألة التي هي عامة البلوى؟ هناك من يدعي هذه الدعوة ويأتي برواية أو روايتين، هل يمكن أن نقبل منه ذلك؟ أم نقول له اتيانكم برواية أو روايتين دليل على كذب ما تدعون؟ لأن القضايا الخطيرة إن كانت ثابتة يكثف فيها الأئمة البيان. لما كان عدد الأئمة 12، كم رواية عندنا في كون الأئمة 12؟ مئات الروايات. كيف يكتفي الأئمة في وجود مهديين 12 برواية أو روايتين؟ قد يأتون برواية ظاهرها أن المهدي ليس الحجة ابن الحسن. مثلا توجد في بعض مصادرنا رواية عن أمير المؤمنين يقول فيها: فكرت في مولود من ظهر 11 من ولدي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواية واضحة في أن من يملأ الأرض قسطا وعدلا ولد الإمام المهدي، ولد 11 وليس 11. المؤمن الواعي يعلم بأن هذه الرواية ضعيفة سندا، النسخ فيها متعددة، وفي بعض النسخ فكرت في مولود من ظهري من ولد الحادي من ظهري 11 من ولدي، نسخة أخرى تدل على العقيدة التي عليها عامة الشيعة. النتيجة هي لابد وأن نكون بصيرين، وإلا سوف تأخذنا الشبهات يمينا ويسارا. الأمر الثاني يا إخوان هو العمل بأحكام الدين، الالتزام بالشريعة. يمان التمار يقول: كنا في مجلس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لنا لصاحب هذا الأمر غيبة: المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. القتاد شجرة ذات أشواك، أيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم أطرق مليا وقال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله، عبد وليتمسك بدينه. كثير من الذين ينحرفون ليس سبب انحرافهم عدم وضوح الدليل، الدليل عندهم واضح، سبب انحرافهم ضغط الشهوة وأفعالهم السيئة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. الآيات جلية واضحة، ولكن سوء عملهم جرهم إلى الانحراف. الذي ينتظر الإمام لابد وأن يلتزم عمليا بأحكام الشريعة، بهذا يكون ملتزما منتظرا للإمام صلوات الله وسلامه. والأمر الثالث يا إخوان هو أن نكهرب قلوبنا بكهربة الشوق للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عقائدنا في أعمالنا، لابد وأن تترشح عقيدتنا من منطقة الفكر وتتقاطر على منطقة الشعور. لا بد وأن نعيش الإمام كهم نفكر فيه دائما، نسعى من أجل إرضائه. كل واحد منا لو ابتعد عنه قريب حبيب ألا يعيش التفكير الدائم في لقائه؟ لو أن أحدنا خسر مقداراً من المال ألا يعيش فترة من الوقت الهم والغم لفقده بعض حطام هذه الدنيا؟ أي شيء أعظم من إمامنا صلوات الله وسلامه؟ هو ولي نعمتنا، بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، هو طريق نجاتنا، هو صراطنا المستقيم، هو الذي به نصل إلى مرضاة الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ألا ينبغي علينا أن نعيش هم فقد الإمام؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعطينا صورة للشوق إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه جماعة من كبار أصحابه، فيهم أبو بصير، أبان بن تغلب، المفضل بن عمر. تقول الرواية: وجدوه جالسا على التراب يبكي بكاء الثكلى قبل ولادة الإمام الحجة، يخاطب نور الحجة في عالم الملكوت، يقول له: سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. إذا أردنا أن ينظر الإمام إلينا نظرة المحب، نظرة من يأخذ بيدنا إلى سعادتنا إلى كمالنا، إذا أردنا أن نكون محط عناية الإمام علينا أن نعيش بشعورنا بعملنا مع الإمام الحجة، نفكر فيه كل يوم، ندعو له، نصلي ونهدي الثواب له، نتصدق عنه لسلامته صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن نصل إلى مقام استحقاق عناية الإمام. عندئذ سوف يغير وجودنا بإشارة منه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته، وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعته، وأن يوفقنا لخدمته، وأن نكون من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه طرا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.